أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الموضع الثاني: أن المراد بمحل الفعل المشكوك، يعني تجاوز المحل. المحل ما هو المراد من المحل؟ في وجوده هو الموضع الذي لو أتى به فيه لم يلزم منه إخلال في الترتيب المقرر، كأنما الأفعال بعضها يعني إلها ترتيب مقرر عند الشارع، فهذا الترتيب المقرر يلتزم منه وجود جزء بعد جزء جزء بعد جزء. فالمراد من الفعل المشكوك في وجوده في المحل، في محل عندنا في المحل وبعد المحل، تجاوز المحل. في المحل يعني في المكان الذي لا يختل بوجوده، لو تذكر يعني وأعاده لا يختل به الترتيب. أما إذا كان لا يختل به الترتيب، فمثلا ترتيب الصلاة الركوع قبل السجود، فمن إذا أخل يعني الركوع إذا وصل إلى السجود بعد الركوع انتهى محله، إذا يركع يصير إخلال بترتيب الصلاة، يعني الركوع قبل السجود، أو التكبير قبل القراءة، أو القراءة قبل الركوع، وهكذا هذا إخلال. فالمحل نقول محل القراءة يعني لو أراد لو شك فيها وأراد أن يأتي بها لا تخل بترتيب الصلاة، كنا بعد مراكع مثلا. أما إذا ركع بعد القراءة لو أتى بها بعد الركوع هذا إخلال بترتيب الصلاة، القراءة مو بعد الركوع، قبل الركوع. فالمحل هذا المراد من عنده، وهو الموضع الذي لو أتى به فيه لم يلزم منه إخلال اختلال في الترتيب المقرر. وبعبارة أخرى هسه الشيخ راح يوضحها بطريقة ثانية، قال محل الشيء هي المرتبة المقررة. سهي المرتبة ظاهر الشيخ قصد المكان، المرتبة شنو معنى مرتبة؟ ما يعني لا ظاهر قصد يعني مراتب يعبرون عن التسلسل رتبي، علّه مراد من هذا التسلسل الرتبي، يعني الرتبة التي يحل فيها رتبة هذا الأمر بعد ذلك الأمر، علّه مراد هذا من المرتبة. يعني المقرر له إما بحكم العقل أو بوضع الشارع أو غيره، الشيخ ضاف ثلاثة، ولو كان نفس المكلف من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل. الشيخ قال كأنما محلش ترتيبه، تارة يكون الترتيب بحكم العقل، ترتيب عقلي هذا قبل هذا، مثل وجود العلة قبل المعلول مثلا، هذا ترتيب عقلي، ما يمكن وجود المعلول قبل علته. أو ترتيب شرعي، لا الشارع رتب هذا الجزء الأول، هذا الثاني، هذا بعد هذا الثالث. الشيء قال أو غيره، ولو كانت نفس المكلف، يعني العادة عند نفس المكلف بالترتيب، فهو المكلف مثلا متعود أنه مثلا الظهر يتوضأ مثلا ويصلي أو يقرأ قرآن ثم يصلي، أو ترتيب عنده معين، فعنده في الترتيب هو مرتب من أمر، فد عادة متعود عليها، مثلا يقولون هاي ذكروها ما يجي كلام عندهم، متعود على أن يفعل الخرطات مثلا بعد التبول، متعود عنده عادة، هذا بعده، هذا محلها بعد يعني بعد الفعل، عند هاي العادة. وحينئذ فالشيخ راح يبين، قال فمحل تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعادة لأجل القراءة بحكم الشارع، شرعا الشارع جعل تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع في قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا استحب باستعادة يعني في بداية القراءة. ومحل كلمة أكبر هذا قبل بعد كلمة الله قبل تخلل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة، فمحلها بعدها مباشرة. فإذا قال الله ثم المفروض أن يقول أكبر وراء، إذا بعد يعني إذا فصار فاصل قال الله وظل ثلاث خمس دقائق سبع يعني شاك بأنه قال أكبر لو ما قال أكبر، مفروض قال يعني أكبر موضعها عادة الإنسان يقولها بعد الله، ما يقول ما يتأخر، صار واضح؟ فإن محل أكبر بعد الله، فإذا هو يتذكر عليكم السلام يتذكر قال الله، بس ما يتذكر قال أكبر لو ما قال أكبر، إذا بعد خمس دقائق شك قبل أن يقرأ مثلا يبني على أنه قال، لأنه محلها ملاسق ما يتركه. هذا ترتيب عقلي فرض الشيخ، بس هو يعني عفوا بحكم الطريقة المولى في نظم الكلام، هذا ترتيب شرعي همات مو بس نظم الكلام، والكلام ما له أثر. الله أكبر كلمتين يمكن أن ينفردا. ومحل الراء من أكبر قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل. السام عندهم الجماعة بحكم العقل، هذا كلام عندهم مو هنا، كلام عند أهل اللغة أن الابتداء بالساكن مستحيل لو متعسر، مسألة يعني نحوية أو صرفية، أن الابتداء بالساكن مستحيل عقلا الإنسان يبتدئ بالساكن لو متعسر، يعني صعب لسان صعب قد يمكن الإتيان به. الشيخ فرضها بحكم العقل أنه الابتداء بالساكن بحكم العقل ما يمكن، في حيث أن كلمة أكبر طبعا هي الراء مساكنة، الراء مضمومة بس، لكن إذا سكت يعني وقف على الباء صير سكون هنا بعد، لأنه ابتداء بالساكن بعد ما يبتدأ بالضمة، الضمة إذا انتهى منها يرفعها، بس إذا ابتدأ بها صير ساكنة. فهذا الابتداء بالساكن أنه إذا يقول الله أكبر يعني أكبر ويسكت والراء ما يجيبها، هم نفس الشيء هنا مورد الراء بعد الباء، هذا مقدار السكوت الذي حقق الابتداء بالساكن، هذا محله. إذا سكت لعله ثواني بعد يصير الراء يصير خروج محله، بعد ما يمكن التلفظ بها لوحدها. صار واضح؟ ومحل غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة، هذا للعادة إجل لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلل فصل يخل بما اعتاده من الموالاة. هذا رجعوا للعادة أن المكلف أكو واحد متعود يغتسل رأسا ويطلع ما يأخذ، وأكو واحد لا ما متعود على ذلك، على كيفه قد يغسل رأسه ما معود نفسه على الترتيب، يغسل رأسه مثلا أول مرة وبعدين يغسل بالحمام أو كذا أو يتأخر على كيفه وبعدين يكمل أجزاء جسمه، هذا هنا أنا ما عنده عادة بأنه الغسل متوالي. فإذا طلع من الحمام وذكر أنه هو كمل غسله لو لا، ذكر غسل رأسه بس غسل جسمه لو لا، إذا متعود على الموالاة جماعة يقولون هاي كافي كأنه في أنه هذا يعني عبور المحل، وإذا ما متعود حيث أن الغسل ما به موالاة فأصالة عدم الفعل هي اللي تحكم. بس هذا الجماعة بنوا العادة، هنا يجي الكلام والشيخ راح يعني راح يشكل، قال هذا كله مما لا إشكال فيه، يعني ذن اللي ذكرناه حكم العقل وضع الشارع كل هذا ما به إشكال، وإنما الإشكال إلا الأخير قضية العادة، هاي العادة دخيلة في فرض المحل لو لا، إشكال في العادة، فإنه ربما يحتمل انصراف الأطلاق الأخبار إلى غيره، إنه العادة مو دخيلة، عادة ما إلها أثر. لماذا؟ الشيخ جاي ينظر قال إذا أردنا أن نفتح باب قبول العادة فكثير من الأمور لا يمكن الالتزام بها فقهيا مع أنها قد تكون من موارد العادة. قال مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة، إطلاقات النصوص ما يمكن الحمل على هاي العادة، مثل إيش؟ فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها، عند عادة أول ما يأذن يصلي، وإحنا عندنا بلا إشكال إذا شك في الصلاة في الوقت يجب الإعادة، يجب الاتيان بها، يقدر يقول هذا تجاوز محل إذا بعد الظهر ربع ساعة ثلث ساعة شك أنه صلى في أول الوقت لو لا، هذا يكفي العادة، هنا يجينا العادة ما تجاوز محل. هل أن عادته في الصلاة في أول الوقت تقدم على إطلاقات وجوب إعادة الصلاة إذا شك فيها في الوقت؟ يقول الشيخ هذا أول كلام، شو نقدر نعمله؟ صحيح هو متعود يصلي أول الوقت بس هاي العادة كافية في جعل تجاوز محل، وهنا قلنا التجاوز يحتاج تجاوز محل، فهل أن محل الصلاة يكون في أول الوقت لمن اعتاده لها في أول الوقت، هذا محل لها، هذا صورة مثلا، أو اعتاد من الصلاة جماعة سواء متعود يصلي يوميا جماعة وجماعهم أول الوقت انعقدت الجماعة خلصت الجماعة هو ذكر صلى جماعة لو ما صلى لو ما صلى الظهر، يكفي أنه إذا الجماعة انصرفت يعني هو صلى اللي متعود يصلي جماعة، جماعة انعقدت وانصرفت الجماعة شو ما يذكر نس، هذا كافي، هاي العادة كافية في أنه بعد بالوقت ما يجب عليه الصلاة، هاي الصورة الثانية، فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل، وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة. هاي السا مثلا إذا واحد متعود بعد الصلاة يقرأ له سورتين قرآن، سقرأ سورة ياسين مثلا، فهو جاي يقرأ سورة ياسين شيك صلى الظهر لو ما صلى، يكفي هاي عادته واحدة بأن جاي يقرأ سورة ياسين يعني صلى، لو بعد شيخ في الوقت هذا. أو متعود بعد الصلاة يصبح تسبيح الزهراء، أكثر الناس متعودة في ذلك، هاي العادة كافية في تجاوز المحل، فإذا جاء يسبح تسبيح الزهراء يعني مصلي، هاي العادة. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة. وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل، هاي هم أكو فد ناس متعود أول ما يطلع أجلكم الله من التواليت يتوفى، خو إذا طلع وبعد ربع ساعة شيك توضى لو ما توضى يكفي هذا في أن تجاوز المحال؟ هاي عادته بالوضوء بعد الحدث كافية في تجاوز المحال؟ لو لا أصالت عدم الوضوء هنا لأنه بعد أخوه ما دخل في الصلاة وشك في الطهارة، فيصبح عدم الطهارة أخوه هناك، فهل يقدم هاي العادة تقدم على هاي الاسم أو لا؟ وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به أو قبل دخول الوقت للتهيؤ للصلاة، هذا هم أكفت عادة واحد عنده يومي يتعود بالدعش مثلا يتوضى، ما يتوضى الحين الأذان، فإذا أجى الأذان ونسى هو اليوم توضى بالدعش أو لا ساعة بالدعش، يقدر يبني على أن هاي العادة كافية في أنه قد توضى، فشك بعد ذلك في الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها. يبعد يجي الفقيه يفتي على أن يقول له امضي، هذا كله تجاوز محال، الشيخ يقول هذا بعيد جد، هاي عادة كلها عادة، لكن هاي العادات حيث إذا ما ممضى شرعا، إذا عندنا مرة عادة ممضات شرعا الشارع يمضي هاي العادة، يعني يقول هذا بعد هذا، فإذا تجاوز مثلا كما ورد عندنا في التعقيب لعله مثلا من كان في التعقيب وشك في الصلاة فيبني على أنه تجاوز المحل، الشارع فرض التعقيب يعني جزء بعد الصلاة الشارع قبل به، وفرض هو عادة مو واجب، لكن من تعود التعقيب بعد الصلاة إذا دخل في التعقيب يقول للإمام صلاتك مجزي، بس هذا الشارع أمضى مو العادة، صار واضح كلام الشيخ؟ فالشيخ يقول العادة واحد الكافي مو إمضاء الشارع، مرة الشارع يمضي كما قلنا، الآن الشارع يعتبر هذا إمضاء، من تعود الآن في قضية القنوت، قنوت خو احنا ماخذيها عادة في الصلاة ما عندنا واحد يذكر قنوت، لكن إذا هو الآن يعني فإذا شك فيه فيبني على أنه شنو فعل هذا تجاوز محال الآن من يعني بالقنوت لو لا، كل هذا لأن عادات يأثرا أو لا، مع إمضاء الشارع كما قلنا ماكو إشكال. فلذا الشيخ توقف قال نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. هنا بالحقيقة الجماعة مو بس الجماعة الظاهر، تلكم الفقهاء قد يفتون حتى المتأخرين أنه يقولون بأنه الإنسان إذا كان من طريقته من عادته ملتفت همات هو طريقته أن يغتسل غسلا موالاتيا، ما يقطع بالغسل، ظاهر هذا كافي، هذا كافي باعتبار بخصوص الغسل مو لأنه الغسل باعتبار بذاته هو موالات مواجبة به، يعني مو بس العادة فقط هنا، وإنما هي القصد إذا كان هو يعني إذا دخل إلى الحمام وهو قاصد أن يغتسل بالوضع الطبيعي اللي هو كل مرة يغتسل به وهو أن يغتسل يعني متواليا ويطلع، إذا كان ملتفت قال الظاهر هذا كافي في تجاوز المحل، أما إذا دخل غير ملتفت وهو مو طريق تهمات أنه يعني ما يدري بس هو ما ملتفت هو دخل إلى الغسل ما يذكر هو شنو دخل حتى يغتسل الغسل كامل يغسل رأسه وبعدين يكمل، هنا أنا قالوا يشكل يعني البناء على كفاية ذلك إذا شك بعد ذلك في الجزء الأخير، يعني شك أنه اغتسل غسل الجسم لو بس الرأس، إذا غسل رأسه ورقبته وبعدين شك يعني هو كمل غسله لو ما كمل، يقولون هذا على حاله كما الشيخ يعني أشار جماعة من الفقهاء، قلت لكم حتى الظاهر فتاوى كثير من الأعلام على ذلك، يقولون هذا راجع إلى مو بس العادة، العادة دخيلة صحيح هنا يعني مو دخيلة تأثر، بس تأثر وين؟ في القصد إليها، إذا هو متعود وطريقة أن يدخل إلى الحمام يغتسل غسل ويطلع ما عنده طريقة يقطع بالغسل أصلا، هذا بعد هو إذا دخل إلى الحمام هو ناوي الغسل الطبيعي من يطلع بيذكر بعدين يشك نقول له غسلك تام لأن هذا تجاوز محل، مو بس العادة هذا هنا، لأن هو طريقته هاي بعد، هو الغسل، الغسل واحد، هو هم يغتسل الغسل واحد ويطلع، هو ملتفت حينما دخل للحمام أن جاء يغتسل. أما إذا لا، هو دخل الحمام وما يذكر، هو حينما دخل كان ناوي الغسل المتعارف اللي هو متعود عليه، وهو قد يقطع الغسل بعض الأحيان، مو دائما يغتسل الغسل كامل، هنا هاي بعد ما يكفي. فالشيخ جاي يشير أن الجماعة ذكروا ذلك أن هاي العادة كافية. واستدل فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدمة بأن خرق العادة على خلاف الأصل، سان يخرق عادته وخلاف الأصل في جريان العادة على الوضع الطبيعي. ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام، في غير الغسل، فلا بد من التتبع والتأمل. أن يكتفون بالعادة في كل مكان، لو بالغسل عندهم قضية خاصة هم بالغسل يذكروها، في غيرها تنفع ما تنفع كما قلت لكم كلام عندهم الجماعة. يعني لعله شفت كلام الأكثر الأعلام أنه إذا كانت العادة ممضاة كما قلت لكم شرعا أمضيت، ولو من باب يعني استحباب الشرعي والشارع أمضى هاي العادة ظهر تدخل، وإذا لا ما مجرد هو عنده عادة، فبعد أول الكلام أنه يكتفى بها العادة وحده ما تصلح دليله. وإن كان يبدو من بعضهم يعني بعض محشي كلام الشيخ لا يعتبر العادة من يعني الموارد اللي هي يمنع، يعني كعبارة خرق العادة خلاف الأصل، أن عادة الإنسان من الموارد التي طبيعي يعني من خلاف من يعني خرقها خلاف طبيعة الإنسان، سان كأنه صاحب العادة قد يتصرف يقولون بلا إرادة. طبعا هذا خواكوا بعض العادات هالشكل، سان بعض الأحيان يتعود على بعض العادات قد يتصرف بلا إرادة، يعني لا إرادية يصير عنده، ممكن هذا، بس هذا يكفي وحدة في جعل المحل هذا. احنا كل كلام عندنا هنا كلام شرعي كما قال الشيخ، عندنا قضية شرعية، عندنا الآن عندنا أدلة، من شك في الصلاة وهو في الوقت يجب عليه الإعادة، هذا المقدار من العادة. هذا الكلام أن العادة الإنسان قد إذا تعود على شيء قد يفعله بلا إرادة معناه خرق العادة يحتاج إلى مؤنة، هذا كافي وحده في رفع اليد عن إطلاقات وجوب إعادة الصلاة، يعني وجوب الصلاة إذا شك فيها في الوقت نقدر نال كلام تحتاج إلى مخرج شرعي، يعني فكلام يعني قصدي دليل لا أقله، ولا واحدة ما يكفي. هذا مشكلة، ليش الإطلاقات مشكلة، سام من شك في الوقت خوكون يعين، من شك في الطهارة وهو محدث بعد وش سوي أصحاب ويا، سيبقى هو متعود كما قلنا تعود أنه هو كل ما يحدث يتوضأ، أي العادة واحدة تكفي في إلغاء الاستصحاب يعني الحدث السابق، ومتيقن محدث شاك في الطهارة متعود على الطهارة بعد الحدث، هاي العادة تكفي في تصحيح وإلغاء الاستصحاب. هذا هنا الكلام الشيخ متوقف مو واضح عنده. ثم قال والذي يقرب في نفسي عاجلا بالغسل أكو، بالوضوء لا قلت لكم ما يعني ما شفت، بس بالغسل هذا أكو فتاوى جماعة يفتون إنه اللي متعود يعني يبني على صحة غسله. والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشك، يعني معناه إذا التفت هذا المضي، فإذا التفت في محل الالتفات هذا نعتبره، أما أكثر من هذا الشيخ قال التفات، أما مجرد العادة وحده الشيخ متوقف من عده. وإن كان الظاهر من قوله عليه السلام فيما تقدم هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل، هذا تقديم الظاهر، يعني هو الإنسان كونه حينما يتوضأ أذكر، هذا تقديم الظاهر على الأصل، ولا الأصل هو عدم يعني ما شك في الوضوء، الأصل عدم الوضوء، لكن الإمام حيث فرض أنه ظاهرا الإنسان حينما يكون على فعل من الأفعال حين الفعل يكون ملتفت أكثر مما بعد ذلك، أذكر بلا إشكال الإنسان حين أداء العمل التفاته يكون غير ما بعد العمل، الشك بعد العمل يحصل، فلذا الإمام علل أنه حين الشك ذكر مو مثل ما حين العمل، فلذا قال له لا يعيد الوضوء. فهو دائر مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة، هنا هذا التقديم الظاهر على الأصل يكفي أن يكون من العادة، لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل، يعني الاعتماد على كل ظهور نوعي ومشكل من دون أن يكون له يعني دليل شرعي ما يمكن التزام به. ولذا هم الجماعة يتقفون كما قلت لكم أنه لا يعني ماكو إطلاق، أنه لا النصوص لها إطلاق في أن كل ظهور مثل هذا النص، أن كل ظهور نوعي حتى مثل ظهور كون الذي يتوضأ يعني صاحب الفعل أذكر منه حين الشك، هذا أذكر العادة هم عادة يعني بالحق العادة هذا، لكن هاي عادة كما قلنا أنضاع الشارع، هاي عادة أنضاع الشارع. هل أن يمكن استفادة ذلك عموم نوعي لكل عادة؟ الشيخ يقول مشكل ما يمكن. ثم قال والأحوط ما ذكرنا، يعني العادة مو دخيلة، أنه الرجوع إلى العقل أو الشريع. الموضع الثالث الدخول في غير المشكوك. الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل فلا إشكال في اعتباره. الشيخ هنا نساوي شيء، قال هنا بلا كلام أنه الذي معنى المضي، هذا مضى. المضي إذا كان في بعض الأفعال مثل الصلاة اللي مترتبة، إذا كان المضي يعني مع الدخول في الثاني هو يحقق التجاوز عن الأول، هذا بلا إشكال معتبر، لأنه ما يصير تجاوز المحل بعده إذا ما تحقق. إذا كما قلت لكم هو بعده ما ساجد، فمحل الركوع بعده ما له معنى أنه نقول له تجاوز، ما تجاوز بعده في محل الركوع، يقدر يركع ما يأثر على الصلاة. فهنا كما يقول الشيخ إذا كان الدخول في الفعل الثاني هو اللي يحقق لنا التجاوز، شلون نحس التجاوز؟ يكون أكو دخول في الفعل الثاني، فهذا بلا إشكال معتبر، بلا إشكال في اعتبار الدخول في الثاني حتى يحرز التجاوز عن الأول، وأنه الأول انتهى. وإلا إذا ما اعتبر ذلك كما في الجزء الأخير مثلا، أو الذي ما يتوقف التجاوز على فعل آخر كما فعل الفعل كله، الصلاة كلها مثلا ما تتوقف على بعد انتهاء الصلاة، الشك في كل الصلاة ما تتوقف على فعل شيء بعدها، وأنه خلص الصلاة يسلم قد ما يفعل شيء، طبعا ما يفعل هذا القصد فعل يعني ولا هو لا بد من الفعل ولا أقل من السكوت وانفعل، بس مرادهم لا فعل مثلا تعقيبات مثلا صلاة ثانية وضوء، هذا الفعل مراد منه يعني في الشيء غير الصلاة، وإلا الإنسان هو لا بد يفعل، وحتى إذا سلم وسكن ما كل شيء ما سوى ولا ما تكلم أصلا، وهذا انفعل، لكن هذا ما يكفي عندهم في الانتقال، مراد من عنده فعل آخر ولا أقل، الكلام مثلا الالتفات التسبيح شو شيء آخر. وإلا فظاهر الصحيحتين الأولين اعتباره كما تقدم باعتبار بها دخل في غيره، فظاهر اعتبار الصحيحتين لابد من الدخول في جزء آخر، وإذا لابد من الدخول هذا تقدم عندنا الفرق بين قاعدة التجاوز والفراخ اللي جعله الجماعة، فإذا قلنا لابد من الدخول في غيره يصير تجاوز، فراغ ما يعتبر من الدخول في غيره، يكتفى انتهاء من العمل. ظاهر النصين الأولين لابد من الدخول في الآخر، إذا قلنا الدخول كما هم تقدم الشيخ إذا قاعدة واحدة فالمراد من الدخول يعني التجاوز، مو إلا الدخول هذا باعتبار فرضي والدخول في الغير حتى يحرز التجاوز. فإذا الشيخ قال فظاهر الصحيحتين الأولين اعتباره، وظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره، هم تقدم الكلام بها. ويمكن حمل التقييد في الصحيحتين بناء على مبنى الشيخ من كونها قاعدة واحدة على الغالب، أن الغالب في الأفعال أن يكون أكو بعدها فعل، فعل مترتب على فعل، خصوصا في أفعال الصلاة اللي هي مترتبة يعني فعل بعد فعل فعل بعد فعل، فلا يتحقق الفراغ من فعل إلا بالدخول في الآخر، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا. ليش الشيخ قال غالبا؟ باعتبار السلام، السلام ما كورا فعل آخر واحد، لذا قال غالبا ما قال كلا، يعني يبقى عندنا بس السلام، السلام ما كورا فعل مرتبط بالصلاة، وإلا أكو تعقيبات أكو تسمثين بس هذا مو مرتبط بالصلاة، فأفعال الصلاة كلها مبتنية على أنه فعل بعد فعل، يخرج من فعل يدخل في الآخر، يخرج من فعل يدخل في الآخر وهكذا. فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير، وحينئذ فيلغو القيد، يعني إذا قلنا القيد على الغالب فالقيد بعد مو شرط، صد ملغي مبني على الغالب، فهذا الدخول في غيره المراد من عنده يعني الخروج انتهاء من الأول، الفراغ يعني الفراغ، بس حيث أن الفراغ غالبا يتحقق بالدخول بفعل آخر فذكرت النصوص، فبحقق لبيان قيد الغالب مو القيد الشرطي، فإذا ما تحقق ما يصير يعني قاعدة صح يقول لا يجري، بس قاعدة جماعة قلتكم بنوا عليها قاعدة الفراغ بعدها يصير عندك كما قلت الشيخ واحد. ويحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق، هذا هم احتمال أن وارد على الغالب بعد ما عدنا إطلاق نحكم لكل موردين، أن يكون ورود الحديث المطلق هو وارد بالنظر للقضية الغالبة. فحديث ابن مسلم الذي لم يذكر الدخول في غيره لأن راجع للحال الغالبة، حاجة الغالبة أن يكون أكو فعل بعده، فلا بد من الدخول حينئذ بعد ما إلى إطلاق. فحينئذ بعد هنا يجي الكلام في أنه هل نستفاد من رواية ابن مسلم الإطلاق بحيث لا بد من أنه لا ينفع، يعني عفوا لا إطلاق لها، فأن الدخول في غيره مو هو المعتبر يعني بعد إطلاق ما إلها، بحيث نرجع إلى الغالب وأن لا بد من الدخول في غيره، فيبقى الجزء الأخير بعد يكون يصير محكوم لقاعدة الفراغ مو لقاعدة التجاوز، أو لا على حمل الحديثين. خرج الشيخ إلى المؤيدات، على أيهما نحمل؟ قال يؤيد الأول ظاهر التعليل، يعني يؤيد إرادة الأول وهو الدخول في غيره. المستفاد من قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وقوله عليه السلام إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هاي التعليل كأنما يعني الرواية الأولى عموم التعليل فيها لصورة عدم الدخول في الغير، باعتبار أنه حين يتوضأ أذكر، كأنه ظاهرة في عموم الحكم له، يعني حكم عموم الحكم لكل من دخل يصير بعد الشك بعد الفعل. لكن هنا يجي أن هذا تعليل يدور مداره الحكم علة، يعني لو لا لو من باب ضرب مثال، إذا ضرب مثال هم ما ينفع، يعني راح يكون مثل اللسانين الأولين. وكذلك إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، هذا هم ورد في موثقة أبي عفور، وصدرها كما تقدم من الشيخ صدرها اشتمل على الدخول في الغير، وكما قال ذيلها ما بي يعني إهمال هاي القاعدة، قدمت هاي الرواية صيحة من أبي عفور اللي ذكرها الشيخ، قال صدرها يوافق ذاك، ذيلها يوافق هذا. فهل أيضا هم أن المراد إذا لم تجزه هذا الشك، هذا المراد التجاوز هنا هم حملا على يعني المراد من التجاوز أجل الدخول بالغير، لو لا يكفي الفراغ عنه، هذا على اللسان الرواية الثانية، على الجزء الثاني من الرواية، بناء على ما سيجيء من التقريب. الشيخ بعدهم راح يذكر تقريب الروايات. وقوله كل ما مضى من صلاتك وطهورك، فإنه المراد هنا الظاهر هنا المضى، مضى يعني جميع الصلاة الظاهر وجميع الطهور، هنا هذا المضي هم أيضا معناه يعني انتهاء من العمل، انتهاء من العمل مو لأجزائهما. وغالبا كما يقال أنه المضي الصلاة هو الدخول في غيرها، لكن لا أقل يتكلم يعني يسوي فتشيء آخر فيشك بالصلاة. وكذلك الوضوء، هم الإنسان يدخل فيه يعني شلون يشك به، لا أقل أنه يتحرك يعوف المغسلة مثلا، يعوف المكان الوضوء، هذا يعتبره دخول في الغير، دخل في فعل آخر غير فعل الوضوء، راح للمغسلة، راح يشرب ماء، راح كذا، راح يفرش السجادة، شنو اللي يؤدي بعد الوضوء. فهذا إني مؤيدات كما قال الشيخ، هذا إني مؤيدات للتعليل الأول. ثم قال لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة تبين الكبرى، بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه وقد دخل في غيره، كون السجود والقيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه، اعتبر أنه شنو إذا يعني سجد يعني أنهى الركوع أنهى السجود أن هذا اعتبره، وأنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع ومن الثاني بالنسبة إلى السجود، إذ لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشك في الركوع والنهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام، ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما. فهذا يصير هنا هم كأنه هذا يبعد أن الظاهر مراد هذا خلاف لما تقدم. ولذا سأل الظاهر الشيخ إجا إلى بعد كمل الاستظهارات، يجينا الكلام في أي الاستظهارات نعمل عليها، ياهو اللي هو اللي نفهمه، هل أنه لابد من الدخول في الغير يكفي مجرد الانتهاء من الفعل؟ أي الاستظهارين أقرب مع هذه الاستظهارات والمبعدات للنصوص؟ يعني اللي يحاول بعضه يقرب هذا بعضه يقرب ذاك، هذا يأتي ما ذكرناه يظهر، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.